يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. قلت لا يكاد يكفي تلك الآيات في ذلك، فإنه مضافا إلى أنها وردت إرشادا إلى عدم كفاية الظن في أصول الدين ولو سلم، فإنما المتيقن لولا أنه المنصرف إليه إطلاقها هو خصوص الظن الذي لم يقم على اعتباره حجة، لا يكاد يكون الردع بها إلا على وجه دائر. إذن الكلام كان في الدليل الثالث على حجية خبر الواحد. الدليل الثالث كان يشتمل على وجوه متعددة، أو قل بيانات متعددة. عليكم السلام. الإجماع القولي، وسيرة المتشرعة، وسيرة العقلاء. كان حديثنا في سيرة العقلاء القائمة على العمل بخبر الواحد. وتعلمون أن سيرة العقلاء ليست كسيرة المتشرعة. سيرة المتشرعة إذا أحرزنا وجودها صغرويا كفى ذلك في الاستفادة منها على الدليل، كدليل على الحكم الشرعي، فإنها كاشفة عن وجود الدليل، لا تحتاج إلى عنصر الإمضاء لأنها هي وليدة الدليل. بينما سيرة العقلاء تحتاج إلى عنصر الإمضاء. العقلاء عملهم ليس وليداً لقول المعصوم، وليس الذي أوجده في الأمة هو المعصوم، وإنما هناك ارتكازات عقلائية ليست مخصوصة بزمان، بمكان، بلغة، بعرق، وهذا لا يعطي هذا التصرف وهذا البناء الحجية. إذن لابد أن يمضي المعصوم عليه السلام تصرفاتهم وبناءاتهم، فإذن نحتاج إلى عنصر الإمضاء. طيب، عنصر الإمضاء نكتفي فيه بعدم الردع، لأنه لو لم يمضي لردع، نكتفي بالإمضاء بعدم الردع. ومن هنا نقول لا يوجد ما يدل على الردع عن العمل بحجية العمل بخبر الواحد. هنا يأتي إشكال مفاده، بل لدينا أدلة تردع عن العمل بخبر الواحد، ولكن على أساس أنه ظن وليس يقينا. لدينا عمومات أو مطلقات تقول لنا لا تعملوا ولا تأخذوا ولا تعتمدوا الظنونات، وخبر الواحد ظن وليس علما، ليس جزما، إذن مشمول لهذه المطلقات. الآيات والروايات الرادعة عن العمل بالظن هي رادعة عن العمل عن الأخذ بهذه السيرة، هي رادعة لهذه السيرة. المصنف أجاب بثلاثة أجوبة. الجواب الأول أن موضوع هذه الآيات والروايات هو العقيدة وأصول الدين، ونحن نتحدث في باب الفروع والأحكام. ثانيا، أن هذه الآيات والروايات تتحدث عن تلك الظنون غير المعتبرة، يعني كل ظن لا يغني عن الحق شيئا إلا إذا قال الشارع بأنكم اعتمدوا عليه، فإنه يغني، فإنه الحق حينئذ، فإنه طريق إلى الحق حينئذ. إذا اعتمده الشارع فليس مما لا يغني عن الحق، ليس الأمر كذلك، اعتمده الشارع. إذن هذه الآيات والروايات لا تشمل محل كلامنا. لماذا؟ لأن محل كلامنا خبر دل على حجيته الدليل، دل على حجيته الدليل. غاية الأمر، غاية الأمر، الوسيلة لإثبات ذلك، الوسيلة لإثبات ذلك أن الآيات الكريمة أو الروايات الشريفة تتحدث عن خصوص الظنون غير المعتبرة، ولا تشمل الظنون التي دل الدليل على حجيتها. ما هو الدليل على ذلك؟ المصنف يذكر طريقين إلى ذلك. الطريق الأول الانصراف، الطريق الأول الانصراف، فإن المنصرف من هذه النصوص، المنصرف منها هو الظنون غير المعتبرة. إن الظن لا يغني من الحق شيئا. صحيح أنت ابتداء ترى أن هناك إطلاق فيها وتشمل كل ظن، ولكن الذي يمارس لغة المشرعين، يعني يمارس لغة الشارع ويقارب هذه اللغة ويتحدث بالنصوص الشرعية ويقترب من النصوص الشرعية، سوف يحصل لديه ظهور أو قل انصراف أن هذه النصوص تتحدث عن الظنون غير المعتبرة. عادة عندما يقع الحديث في النصوص عن الظن عن الظن عن الظن، المقصود بسبب كثرة الاستعمال، المقصود للشارع هو الظنون التي لم يقل لأتباعه هي حجة. انصراف الظن في لسان الشارع بسبب كثرة استعماله عنده وعند المتشرعة عليكم السلام هو الظن غير المعتبر، هذا انصراف فيه، والانصراف يكسر الإطلاق. الانصراف وإن كانت عليكم السلام سيدنا وإن كانت هذه النصوص مطلقة، لكن بسبب الانصراف إطلاقها لا قيمة له. هذا الطريق الأول. الطريق الثاني أن لا نقول بالانصراف، أو أن هذا الانصراف لم ينشأ بكثرة الاستعمال فهو ليس كاسرا للإطلاق. خب على الأقل أكو إجمال، هناك إجمال في هذه النصوص، هل هي خاصة بالظن غير المعتبر أم شاملة للظن المعتبر أيضا؟ هذا إجمال، وعند الإجمال نقتصر على القدر المتيقن، والقدر المتيقن هو الظنون غير المعتبرة، فلا تشمل الظنون المعتبرة. هذا هو الجواب الثاني. الجواب الثاني أنها هذه النصوص خاصة بالظنون غير المعتبرة، وذلك لطريقين، وعليه هي خاصة، هي لا تشمل خبر الواحد اللي هو ظن معتبر قام الدليل على حجيته. الجواب الثالث خلي أطبق هذا قبل أن أصل إلى الجواب الثالث. قال قلت إن قلت، هذا أمس أخذنا يكفي في الردع عن هذه السيرة الآيات الناهية والروايات المانعة عن اتباع غير العلم، قلت لا يكاد يكفي تلك الآيات في ذلك. لماذا شيخنا؟ لثلاثة أجوبة. أولا يبدأ من قوله أنها وردت، فإنه مضافا إلى أنها، هذا هو الجواب الأول. وردت إرشادا، سيدنا أدلة حجية، إذا تردون أنا أطلع لكم المورد. لا يكاد يكفي تلك الآيات في ذلك مضافا إلى أنها وردت إرشادا إلى عدم كفاية الظن في أصول الدين. هذا الجواب الأول. الآيات تتحدث عن العقيدة، وطريقة اختصاصها بالعقيدة هو ذكرها في باب الظهور، قال إما من خلال السياق نثبت ذلك، وإما من خلال أن هذا هو القدر المتيقن في مقام التخاطب. هذا هو الجواب الأول. الجواب الثاني، ولو سلم، يعني أنها شاملة لباب الفروع والأحكام، إذن هي تقول لا يجوز العمل بالظن في الأحكام أيضا، لكن فإنما المتيقن لولا أنه المنصرف إليه إطلاقها
ما هو المتيقن لولا أنه المنصرف إليه الإطلاق؟ هو خصوص الظن الذي لم يقم على اعتباره حجة. لاحظوا، أنا قلت عندنا طريق، يوجد لدينا طريقان لإثبات أن هذه الآيات تتحدث عن الظنون غير المعتبرة، صحيح؟ الطريق الأول هو الانصراف، الانصراف الكاسر للإطلاق، والطريق الثاني القدر المتيقن. إذا ماكو انصراف إذن أكو إجمال، على الأقل أكو إجمال، وإذا أكو إجمال نقتصر على القدر المتيقن وهو أنها تتحدث على عن الظنون غير المعتبرة. بقوله فإنما المتيقن يشير إلى الطريق الثاني، وبقوله أنه المنصرف إليه الإطلاق يشير إلى الطريق الأول. ولو سلم فإن، رح أبدل العبارة، ولو سلم فإن هذه الآيات فإن موضوعها هو خصوص الظن الذي لم يقم على اعتباره حجة. كيف نثبت ذلك أنها تتحدث عن الظن الذي لم يقم على اعتباره حجة؟ بطريقين. أولا، هذا الطريق الأول يشير للمصنف أن هذا هو المتيقن، هذا بناء على إجمالها وعدم وجود الانصراف فيها. فإن المتيقن، هذا واحد اللي أنا ذكرته. ثانيا، أكو بعد فشيء أحسن من هذا، أعلى قيمة من هذا، وهو أن ندعي الانصراف. فالمتيقن نرجع إليه، القدر المتيقن نتمسك به. إذا لم نقل بالانصراف لولا أنه المنصرف إليه إطلاق هذه الآيات ينصرف إلى ماذا؟ خصوص الظن الذي لم يقم على اعتباره حجة. تلاحظون كيف؟ هذا المنصرف إليه الإطلاق، هذا الانصراف، ما هو أساسه وكيف ولد ونشأ؟ بسبب كثرة استعمال كلمة الظن في عبارات الشارع به الظن غير المعتبر، الظن غير المعتبر أو الظن المذموم. هذا هو الجواب الثاني، هذا هو الجواب الثاني. الجواب الثالث قال: لا يكاد يكفي تلك الآيات في ذلك، في ذلك في الرد، فإنه مضافا إلى الجواب الأول ومضافا إلى الجواب الثاني لا يكاد يكون الردع بها بهذه الآيات والروايات إلا على وجه دائر. هذا هو الجواب الثالث. الجواب الثالث: لا يمكن أن نقول بأن هذه الآيات رادعة عن العمل بخبر الواحد، رادعة عن السيرة. السيرة تحتاج إلى عدم ردع الشارع عنه، صحيح؟ تحتاج إلى عدم ردع الشارع عنه. كلامنا أن هذه الآيات هل هي رادعة أو ليست رادعة؟ يقول المصنف: هذه الآيات لا يمكن أن تكون رادعة، لا يمكن أن تكون رادعة، لأنه لكي تكون هذه الآيات رادعة لهذه السيرة، هذا يلزم منه الدور المحال وتوقف الشيء على نفسه. كيف؟ وذلك لأن ردع الآيات عن السيرة، ردع الآيات عن السيرة، هذه الآيات تردع عن السيرة لأن سيرة العقلاء هذه تأخذ بالظن وتعمل بالظن، خبر الواحد الظني. إذن هي تردع هذه الآيات عن السيرة، تردع العقلاء أو تردع المتشرعة عما يعمله العقلاء من الأخذ بخبر واحد. ردع الآيات بالسيرة يتوقف على على عدم تخصيص السيرة للآية، لأنه لو كانت السيرة مخصصة للآيات، الآيات تقول كل ظن ليس حجة، جاءت السيرة وخصصت الآيات. لو كانت السيرة تقوم بعملية التخصيص للآيات، إذن لن يحصل ردع من قبل الآيات لهذه السيرة. فردع الآيات عن السيرة يتوقف على عدم التخصيص، عدم تخصيص هذه الآيات بالسيرة، عدم تخصيص السيرة للآية. جيد؟ وهذا عدم التخصيص يتوقف على شيء آخر، عدم التخصيص لكي لا تكون السيرة مخصصة للآيات ولا تكون الآيات مخصصة بالسيرة، لابد من كون الآيات رادعة للسيرة عن السيرة. رجعنا إلى ما انطلقنا منه من ردع الآيات عن السيرة. مجرد أن تفترض أن الآيات تردع العقلاء عن سيرتهم هذه، حصل دور، لأن رادعيتها تتوقف على عدم مخصصية السيرة لها، وعدم مخصصية السيرة لهذه الآيات يتوقف على كونها يعني الآيات رادعة للسيرة. دور صريح. جيد؟ فإن قلت، يقول فإن قلت، وبالنتيجة إذن، النتيجة إلى هنا، إذن هل يوجد ردع؟ وسيلة الردع واحدة. هل يوجد ردع؟ وسيلة الردع واحدة، هذه الآيات الكريمة. قال قاصرة عن الردع، لأن الردع فيها لو أراده الشارع سيبتلي بالدور وهو محال. جيد؟ إذن هنا لا يوجد ردع، لا يوجد ردع. فإن قلت هذه الطريقة من البيان وإن سدت أمامنا منفذ الردع، ولكن نفس هذا البيان سوف يأتي أمامكم لإثبات عندما تريدون أن تثبتوا حجية الخبر بهذه السيرة. في نفس البيان هناك دور في اعتمادكم على هذه السيرة لإثبات الحجية. كيف؟ وبالتالي راح يكون الاستفادة من هذه السيرة لإثبات الحجية استفادة في غير محلها، لأنه ينتهي بنا إلى الدور المحال. كيف؟ وذلك بأن الحجية الفعلية لخبر الواحد ببركة السيرة يتوقف على أي شيء؟ يتوقف على عدم ردع الآيات عن السيرة. صحيح لو لا؟ شو رأيكم بهذا التوقف؟ إذا أكو ردع بعد أكو حجية. صحيح أكو عمل من العقلاء وسيرة عندهم على العمل بخبر الواحد، هذا صحيح، ولكن هذه الآيات ردعت العقلاء عن سيرتهم هذه في الشرعيات. تقولهم بحياتكم العامة ما لي علاقة، تريد تصرف فلوسك، تبيع بيتك، هذا أمر خاص، ولكن فيما يرتبط بالشرعيات أنا ما أقبل، إن الظن عندي لا يغني من الحق شيئا. إذا ردعت الآيات السيرة هذه أو عن السيرة هذه، إذن بعد أكو حجية فعلية لخبر الواحد؟ كلا، لا حجية. إذن الحجية الفعلية لخبر الواحد ببركة هذه السيرة تتوقف على عدم ردع الآيات الكريمة عن السيرة، عدم ردع العقلاء عن عملهم هذا في الشرعيات. وعدم الردع أحبتي يتوقف على عدم الردع يتوقف على تخصيص الآيات بالسير، لكي لا تكون الآيات رادعة إذن لابد أن السيرة تخصص الآيات، لأن السيرة لو لم تخصص الآيات هذا يعني أنها رادعة، فلكي لا تكون الآيات رادعة إذن لابد أن تقوم السيرة بعملية التخصيص، ولكي تقوم السيرة بعملية التخصيص راح يأتي الدور، لكي تقوم السيرة بعملية التخصيص لابد أن لا تكون الآيات رادعة عن السيرة. واضح، راح أبدل هاي نفس العبارة أبدلها بطريقة أوضح. تخصيص السيرة للآيات. رجعنا إلى الدور، هنا يوجد دور. الحجية الفعلية لخبر الواحد ببركة السيرة يتوقف على عدم كون الآيات رادعة عن هذه السيرة، وإلا لا تكون هناك حجية. وعدم كون الآيات هذه رادعة للسيرة يتوقف على أن تكون هذه السيرة مخصصة للآيات الكريمة ومخرجة لخبر واحد عن دائرتها. ولكي تخصص السيرة الآيات الكريمة ماذا؟ لا بد أن لا تكون هذه الآيات رادعة عن هذه السيرة، فصار عدم الردع دوليا. فإن عدم الردع هذا توقف على نفسه عندما توقف على تخصيص السيرة للآيات، وتخصيص السيرة للآيات يتوقف على عدم كون الآيات رادعة. إذن عدم ردع الآيات توقف على نفسه دور. لاحظتم كيف؟ فإذن إن قلت للمصنف شيخنا ومولانا هذا الدور الذي أبرزته في جانب الردع سوف يلزم في جانب عدم الردع، فإن عدم الردع أيضا هو دوري، وحينئذ إذا لم تتمكن من إثبات عدم الردع كيف تثبت الحجية الفعلية؟ لا حجية فعل لخبر الواحد، لأن الحجية الفعلية تتوقف على ثبوت عدم الردع. الحجية تتوقف على ثبوت عدم الردع، وثبوت عدم الردع لا يكون إلا بشكل دوري دائري يستلزم المحال. فالحجية إذن لا يثبت لنا عدم الردع، وبالتالي هذه الحجية الفعلية أيضا لا تثبت، لأننا نحتاج فيها إلى عدم ردع أن نثبت أن نحرز عدم الردع. فإشكال الدور يأتي عليك أيضا شيخنا المصنف. يقول المصنف رحمه الله، يقول المصنف أنا عندي جواب عن إشكال، لكن أنتم ما عندكم جواب على إشكال الدور. جواب إشكال الدور الجديد الذي طرحتموه في إشكالكم هو أن هذه الحجية الفعلية لخبر الواحد ببركة السيرة لا تتوقف على ثبوت عدم الردع، عدم ردع الآيات عن السيرة لا تتوقف على ذلك، لا تتوقف على ثبوت عدم الردع، لا تتوقف، بل تتوقف على عدم ثبوت الردع. هذه الحجية الفعلية لخبر واحد ببركة السيرة لا تتوقف على ثبوت وإحراز عدم ردع الآيات عن هذه السيرة، لا تتوقف على ذلك، أن تحرز عدم الردع. لو توقفت على ذلك جاءت مشكلة الدور، فإن عدم الردع لا يثبت إلا بطريق دولي، بل غاية ما تتوقف عليه هو عدم ثبوت الردع، ألا يثبت الردع ولو كان هذا عدم ثبوت الردع، ولو كان هذا بهذه الطريقة التي تحدثنا عنها في الدور الأول، لا يثبت الردع لأن ثبوت الردع يتوقف على عدم التفسيس، وعدم التفسيس يتوقف على ثبوت الردع، إذن لا يثبت الردع لوجود الدور في ثبوته. عدم ثبوت الردع هذا كافي، لا نحتاج إلى ثبوت عدم الردع. فهو هذا الكلام، أن إحنا ما عدنا دليل خاص، إذا أخذ دليل فهو هاي المنطقات، هذه النصوص هي الدليل، هذه النصوص فقط، ما عدنا دليل آخر، فقط هاي المطلقات.
يدل على عدم السيرة؟
وإلا الآيات القائلة بأنكم لا تعتمدوا الظن، إذن الآيات هل ردعت العقلاء عن العمل بخبر الواحد من باب كونه ظنياً؟ إحنا هذا نريد أن ننفيه، نقول هذه الآيات لم تردع، لأن ردع الآيات عنها دوري. إن قلت لي عدم الردع أيضا دوري، قلت لك كلا، هذا الإشكال لا يأتي. كيف لا يأتي؟ الحجية الفعلية لخبر واحد ببركة السيرة لا تتوقف على ثبوت عدم الردع حتى تأتي مشكلة الدوري، وإنما تتوقف على عدم ثبوت الردع، ولو هذا عدم ثبوت الردع يكون ببركة هذا الدور الأول الذي أبرزناه نحن. لكن يبقى هذا السؤال، جواب المصنف جميل فني علمي، لكن يبقى سؤال واحد، هذا من وين جاب المصنف؟ ليش قال الحجية الفعلية لخبر واحد لا تتوقف على ثبوت عدم الردع حتى نبتدي بالدور، وإنما تتوقف على عدم ثبوت الردع؟ من وين جاب المصنف؟ قال هذا ما يهتدي إليه العقل. هذا أمر واضح جدا. فإنه إذا قامت سيرة العقلاء على شيء وكان الشارع شككنا في كون الشارع قابلا أو غير قابل على تصرف العقلاء، العقل ماذا يقول؟ يكفينا عدم وجود ردع، لا يهمنا أن الواقع فيه ردع أو لا، لا يهمنا، مجرد أن لم يأتنا ردع، مجرد أن لم يثبت لدينا الردع، هذا كان يكفي في البقاء على الأخذ بما هو سيرة لدى العقلاء. يكفي، العقل يقول يكفي أن لا يثبت لدينا حتى وإن كان هناك ردع في لوح الواقع، لا يهمني ما دام لم يثبت لي الرد، هذا كافي. فإذا الحجية التي تثبتها لدى السيرة لخبر واحد، هذه الحجية تتوقف على عدم ثبوت الردع، ولا يهمنا بعد ذلك أن ثبوت عدم الردع يكون دوليا، لا يهمنا، يعني نحن فقط نحتاج إلى أن لا يثبت الردع وعدم ثبوت الردع، وإن كان ذلك بسبب أن ثبوت الردع دولي. مطلب المصنف مطلب جميل فني علمي، بل إيه بل يعني عدم ثبوت إيه يعني أساسا لو كانت هناك سيرة ما ثبت لدينا ردع هذا كافي، مو إلا نحرز عدم وجود ردع. لا مو هذه فيما إذا كانت هناك ظاهرة، شوف في القياس المعصوم تصدى لأن هناك ظاهرة بعد التقية هنا لا تعمل. ليش؟ لأن أغراض الشارع في خطر، أغراض الشارع عندما تكون هناك خطر عليها حينئذ التقية لا تعمل عنده. قال قدس سره، فإنه مضافا إلى الإشكال إلى الجواب الأول والثاني لا يكاد يكون الردع بها يعني الآيات والروايات إلا على وجه دائر. كيف؟ وذلك لأن الردع، لاحظوا أحبتي، وذلك لأن الردع بها بالآيات، ردع الآيات للسيرة، يتوقف على عدم تخصيص عمومها، عموم الآيات، أو تقييد إقدارها الآيات بالسيرة، تخصيصها بالسيرة على اعتبار خبر الثقة. الردع يتوقف على عدم التخصيص، وهو عدم التخصيص والتقييد يتوقف على الردع عنها عن السيرة بالآيات الكريمة. وإلا إن لم تكن الآيات رادعة عن السيرة لكانت هذه السيرة مخصصة أو مقيدة للآيات كما لا. إذن الردع الآيات عن السيرة مستحيل، أمر دوري. إذن لا يوجد ردع، إذن الآيات ليست رادعة. لا يقال على هذا البيان الذي ذكرتموه للدور، وأن ردع الآيات عن السيرة يستلزم الدور، لا يكون اعتبار خبر الثقة بالسيرة أيضا لا يمكن إثبات حجية خبر الثقة، كما أن الآيات لا يمكن أن تكون رادعة، كذلك لا يمكن أن تكون مثبتة لحجية الخبر. لماذا؟ إلا على وجه دائر، لا يكون اعتبار خبر الثقة بالسيرة أيضا إلا على وجه دائر، كما هو الحال في ردع الآيات عن السيرة يكون بوجه دائر، هنا هم يكون بوجه دائر. كيف؟ قال فإن اعتباره، اعتبار خبر الثقة بها بالسيرة فعلا، الحجية الفعلية لخبر الواحد بالسيرة، يتوقف على عدم الردع بها عنها، عدم الردع بالآيات عن السيرة، وهو يعني عدم الردع، وهو عدم الردع يتوقف على أي شيء؟ على تخصيصها بها، تخصيص الآيات بالسيرة، وهو هذا التخصيص، تخصيص الآيات بالسيرة يتوقف على أي شيء؟ عدم الردع بها عنها بالآيات عن السيرة. فصارت فإذن الحجية أيضا سوف تبتلي بمشكلة الدور. يقول هذا لا تقول أصلا، لا تشكل بي عليه. ليه؟ فإنه يقال إنما يكفي في حجيته بها، في حجية الخبر بها بالسيرة، يكفي عدم ثبوت الردع عنها عن السيرة لعدم نهوض ما يصلح لردعها، لردع السيرة لا يوجد ما يصلح للردع عنها، وهذه الآيات ليست صالحة للردع عن السيرة. لماذا؟ لأن ردعها عن السيرة أمر دوري مستحيل. يكفي في حجية خبر الواحد بالسيرة عدم ثبوت الردع عن السيرة لعدم نهوض ما يصلح لردعها، كما يكفي في تخصيصها لها ذلك، يكفي في تخصيص السيرة للآيات ذلك عدم ثبوت الردع عن السيرة. لاحظوا المصنف السوء قال الحجية الفعلية لا تتوقف على ثبوت عدم الردع أبدا، تتوقف على عدم ثبوت الردع، بعد أيضاً قال يكفي في تخصيصها تخصيص السيرة للآيات أيضاً لا يتوقف على ثبوت عدم الرد، بل يكفي فيه عدم ثبوت الرد. فإذاً هذا التوقف الأول المصنف كسره، لاحظوا أحبتي هذا التوقف الأول المصنف كسره، التوقف الثالث أيضاً المصنف كسره، هذا التوقف الثالث. التوقف الأول المصنف ما قبله، هذا التوقف الأول. التوقف الثالث المصنف أيضاً لم يقبل، كما أن تخصيص السيرة للآية كما يكفي في تخصيصها لها السيرة للآية، ذلك يعني عدم ثبوت الرد عن السيرة، لأننا نحتاج إلى أن نثبت عدم الرد، يكفينا عدم ثبوت الرد. لماذا؟ هذا من يجيب شيء؟ هذا التوقف على عدم ثبوت الرد، هذا من يجيب؟ قال ضرورة، هذا تعليل لقوله يكفي، يكفي ضرورة أن ما جرت عليه السيرة المستمرة في مقام الإطاعة والمعصية وفي استحقاق العقوبة بالمخالفة وعدم استحقاقها مع الموافقة ولو في صورة المخالفة عن الواقع، الاستحقاق حتى ولو كان الواقع مخالفا لما جرى عليه هؤلاء في سيرتهم، ضرورة أن ما جرت عليه السيرة المستمرة كذا يكون عقلا في الشرع متبعا. العقل يقول هذا يعمل به في الشرعيات، يكون عقلا في الشرع متبعا ما لم ينهض دليل على المنع عن اتباعه، هذا الذي جرت عليه السيرة، عن اتباع ذلك الذي جرت عليه السيرة في الشرعيات، فقط في حالة ما إذا كان هناك دليل نهض ودل على المنع حينئذ نترك ما جرت عليه السيرة. تفهم وتأمل المشكلة رحمه الله، يقول تفهم أنه مناقشة عند المصنف، وإنما يريد أن يشير إلى دقة المطلب. والحمد لله رب العالمين. الله يبارك فيكم مولاي الشيخ، يا الله يتقبل أعمالكم.